شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم، إمام الهدى إمام الهدى، صبط النبوة، والد الأئمة، رب النهي، مولى له الأمر، وأبوه الإمام المرتضى علم الهدى، وصي رسول الله والصن والصهر، له القبة النوراء بالطف لم تزل يطوف بها حزنا، ملائكة غر، وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر، حبيب ثلاث ما أحاط بمثلها، ولي فمن زيد هناك، ومن عمرو له تربة فيها الشفاء، وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق الله، ثمان ولا عشر، أيذبح ظمآنا يا حسين بكربلاء، وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غدي، وفاطمة ماء الفرات لها مهر. يا كربلاء طلت السماء، عنالك الزوار من كل البلاد. لا وين يا زوار قالوا لغاضري في تربتك تنجاب دعوة كل داعي تقبل أعمال وتنشكر فيك المساعي. لجل من كن هذا قال لجل الذي ظل فيك تنعاه النواعي مرمي وعلى صدره تدوس الأعوجية. وحسينا يا كربلاء جثة ولينا غسليها وبعد الغسل يا غاضري صلي عليها. يا كربلاء لمي عظامها وادفنيها وارتجت أراضي الغاضرية وكادت تموت. وحسينا وألي من وين من وين لي صدر وكافور أنا من وين لي حفار لقبور حتى أواري جثت يا هاشمية. أنا نلت الفخار من يوم نال حسين حظي وانت تمشي عن أخوك شلون ترضي. اسمح اسمح اش قالت. قالت خويا لو ان بيدي الأمر كان بنيت على قبرك بيت الأحزاب. اي والله وانعاك يا العيني يا العيني من الأعيان اتقل خويا خويا لا تقول ما عندك ما عندك امرو خويا ولا تقول يا ابو علي ضيعت الاخو والله الاخوه ترى مأخوذة يا حسين قوة شوف الشمر بيش سوى صوت علمتوني تلوى. وحسينا الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. حديثنا من خلال هذه الآية الشريفة حول أدب الاختلاف. كثير من الآيات الشريفة في القرآن الكريم تحدثت عن ضرورة الاختلاف، ولكن الاختلاف في أي شيء؟ تارة يتحدث القرآن الكريم عن الاختلاف في تركيبة الإنسان، فتلاحظ بأن جميع البشرية يختلفون فيما لديهم من قدرات وما لديهم من طاقات، فيختلف هذا الأمر من شخص لآخر. لاحظ مثلا في هذه الآيات المباركة ومن آياته خلق السماوات والأرض، ثم يتحدث عن هذا الجانب ويقول واختلاف ألسنتكم وألوانكم، فيتحدث عما يتعلق بتركيبة الإنسان، يشير إلى بعض ما يختلف فيه الإنسان من شخص لآخر، فيقول اختلاف ألسنتكم وألوانكم. ما المقصود بذلك؟ البعض من المفسرين يقول بأن المقصود بالاختلاف في الألوان هو أن الإنسان في ظاهره في صورته يختلف من شخص لآخر، حتى وإن كانت يعني اثنين يولدون في نفس الوقت ومن رحم واحد، إلا أنه تلاحظ في تركيبة هذا الشخص عن الشخص الآخر هناك اختلاف، إما فيما يتعلق باللون، أي الإشارة إلى مظهره الخارجي لون البشرة، أو فيما يتعلق بنفس الصورة، وإن كان فعلا هؤلاء كل منهما يحمل صورة مشابهة للآخر، إلا أنه بالنتيجة هناك شيء يميز زيد عن عمرو. هذا فيما يتعلق بالاختلاف، فيما يتعلق باختلاف ألوانكم، وأيضا في قول الآية الشريفة واختلاف ألسنتكم، تلاحظ أن الناس يختلفون في منطقهم من شخص لآخر، كما نعبر اليوم باللهجات من شخص لآخر يختلف. وتارى لا، المقصود باختلاف ألسنتكم أي الإشارة إلى لغاتكم، فهذا يتكلم باللغة العربية وذاك يتكلم باللغة الإنجليزية وذاك يتكلم باللغة الفارسية وهكذا في غيرها من اللغات. فهنا القرآن الكريم يشير إلى الاختلاف في تركيبة الإنسان من شخص لآخر، هناك اختلاف. لماذا هذا الاختلاف؟ ما الغرض والغاية من هذا الاختلاف؟ طبعا الله عز وجل بما أنه الحكيم والخالق القادر الذي لا يقوم بعمل إلا وفي ذلك حكمة، لابد وأنه أراد شيء من هذا الأمر، فحينما يبين أن هناك اختلاف في تركيبة الناس مع بعضهم البعض، إشارة إلى أنه كيف يكون الاستفادة من الطاقات والقدرات الموجودة لدى الناس. هذا زيد من الناس عنده قدرات وعنده طاقات تختلف عن عمرو، فلهذا تجد أن هذا يستفيد من ذاك وذاك يستفيد من ذاك، وهكذا بين الناس يكون هناك حالة من التواصل والترابط من خلال الاستفادة من القدرات والطاقات الموجودة. هذا في جانب. في جانب آخر أيضا يقول وفي نفس هذا الاختلاف وضع قانون، بحيث أنه هذا القانون من خلاله يمكن الاستفادة من جميع الناس، حتى فعلا لا تهدر الطاقات ولا تضيع هذه القدرات، لا بد من وجود قانون يحمي هذا الإنسان وفيما لديه من قدرات وطاقات. إذن فهذا الأمر الأول فيما يتعلق بتركيبة الإنسان. الأمر الآخر أن القرآن لما يتحدث عن الاختلاف يقول مو فقط في تركيبة الإنسان، تركيبة البشر تختلف من شخص لآخر، بل حتى الاختلاف فيما يتعلق بدياناتهم وبمذاهبهم وبتوجهاتهم. لهذا لاحظ الآية الشريفة التي افتتحنا بها المجلس أشارت إلى هذا الأمر، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، يعني إشارة إلى أن الله عز وجل خلق جميع الناس، جميع البشرية، لم يكن ليخلق هذا الإنسان مؤمن وذاك الإنسان كافر، هذا الإنسان عند هذه الديانة وذاك الإنسان عند ذاك المذهب، لا. وما كان الناس إلا أمة واحدة، لكن بالنتيجة أنه صار الاختلاف لعدة أسباب. هذا الاختلاف الذي حصل هل هو من الله عز وجل أراد للناس أن يعيشوا حالة الاختلاف؟ لا، الله سبحانه وتعالى خلق جميع الناس في داخل أنفسهم من خلال فطرتهم، تلاحظ ما من واحد إلا وهو يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى، بحيث هذا الخالق لأنه يعتقد بوجود خالق، هذا الخالق هذا الإله يختلف من شخص لآخر، يتأثر هذا الإنسان بالبيئة التي يعيش فيها، فذاك الإنسان البوذي يرى بأن الإله الذي يجب أن يعبده هو هكذا، وذاك الإنسان المسيحي هالشكل صفة الإله الموجودة عنده، وذاك الإنسان اليهودي صفة الإله الذي لا بد وأن يعتقد به بهذه الكيفية. لكن بالنتيجة الله عز وجل حينما خلق هؤلاء الخلق، الحديث الشريف ماذا يقول؟ ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. في حقيقة الأمر أنه يولد وهو مؤمن بالله عز وجل، بحيث أنه أنت فعلا لو عملت على أن تبعد عنه هؤلاء الأغيار وتبين إلى فقط بعض الأمور، وإذا هذا الإنسان يصل بالنتيجة إلى ماذا؟ إلى الخالق، إلى معرفة الخالق سبحانه وتعالى. زين، يعني الله عز وجل لما خلق الإنسان أعطاه كل ما يريد حتى لا يقع هذا الاختلاف فيما يتعلق بالديانات أو المذاهب. ولهذا نحن نؤمن أنه هناك هداية من قبل الله. لاحظ القرآن الكريم لما يتحدث عنها يقول أن الهداية على أقسام، هناك الهداية التكوينية وهناك الهداية التشريعية. الهداية التكوينية مثل شنو؟ الهداية التكوينية حينما أوجد الله عز وجل هذا الإنسان من العدم، ما كان الله عز وجل ليوجده من العدم إلا وهو يريد له الصلاح، إلا وهو يريد له الفلاح، فأوجده من العدم. لكن لما أوجد من العدم هما خلى ونفسه وفر إلى كل شيء يجعله يرتبط بالله. لهذا اسمع القرآن الكريم ماذا يقول. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق، هو الله عز وجل اللي خلق الإنسان هالشكل، الذي خلق فسوى، ثم بعد ذلك صار، وقدر وهدى، فقدر وهدى، الذي خلق فسوى وقدر وهدى. يعني أنه الله عز وجل لمن أعطى الإنسان هالنعم أيضا هذا إشارة إلى نوع من أنواع الهداية التي كانت من قبل الله. في آية أخرى لاحظ ماذا تقول: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وفوق هذا كله وهديناه النجدين. إذن إحنا خلقنا الإنسان وأعطينا الإنسان سواء كان فيما يتعلق بالهداية التكوينية أصل خلقة الإنسان أصل وجود الإنسان، إنما أردنا من وجوده الكمال. أيضا لما أعطينا الإنسان كل هالنعم، أعطينا نعمة العقل، أعطينا نعمة السمع، أعطينا نعمة البصر، أعطينا غيرها من النعم هذه التي من خلالها يصل إلى الارتباط بالله عز وجل. لكن النتيجة أنه هذا الإنسان مع وجود هذه الهداية من قبل الله عز وجل إلا أنه حصل الاختلاف. زين حصل الاختلاف ليش؟ ولولا كلمة سبقت، يعني الله عز وجل لولا كلمة يعني إشارة إلى أنه وجود الموحدين ووجود المشركين. يجي واحد يقول ليش ما الله عز وجل خلق الناس كل الناس موحدين ولم يخلقهم موحدين ومشركين؟ خب مو الله عز وجل خلق الإنسان مشركين وموحدين، لا، إنما لما خلقهم كما قلنا أودع في نفوسهم ما يوصلهم إلى الكمال إلى معرفة الله عز وجل. لكن لما يجي واحد يقول زين فإذا كان هذا الإنسان فعلا ما استخدمها ولم يهتدي صار هذا الإنسان مشرك، ليش ما يخلي الله عز وجل غير مشرك؟ هنا إذا صار الأمر كذلك يعني أن الله عز وجل أجبر الإنسان على فعله، يعني أن سبحانه وتعالى خلى هذا الإنسان مجبر على كل فعل من أفعاله. بعد من الأساس الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان بطور معين بطريقة معينة بأسلوب معين يسلك هذا الطريق لا يسلك غيره، بينما الله عز وجل يقول لا، يقول إحنا ما نريد أن نخلي هذا الإنسان مجبر على أفعاله التي يقوم بها، بل إحنا أعطينا إلى كامل الاختيار أنه مختار، لكن أكو هناك من يستفيد من نعم الله عز وجل وهناك من لا يستفيد منها. زين هذا إذن في هذا الجانب أنه الاختلاف لما يصير الاختلاف بين الناس في دياناتهم في مذاهبهم الله عز وجل ما أراد لهم ذلك، لا، إنما الله سبحانه وتعالى أراد لهم جميعا أن يكونوا مؤمنين بالله. زين لكن لو صار الاختلاف، لاحظ أنت أن الآن لما يصير الاختلاف، المشكلة أن لما يصير الاختلاف على مستوى اختلاف الناس في دياناتهم واختلاف الناس في مذاهبهم، هذا الاختلاف من المفترض أن لا يوقع الخلاف بين الناس. شلون؟ الآن أنا واحد أختلف وياه في الدين، لكن إذا أختلف وياه في الدين أستطيع بطريقة وبأخرى أن أعمل على هداية هذا الإنسان، أعمل على هدايته كما مر علينا فيما سبق من خلال كلمة أمير المؤمنين عليه السلام. اسمع ماذا يقول في كتابه الذي كتبه لمالك الأشتر رضوان الله عليه، وقد أوصاه بمجموعة من الأمور، كان من بينها أن قال له وقد أكد له على كيفية التعامل من مع الناس، شلون يتعامل ويا الناس، هذا المسلم وهذا غير المسلم، هذا المؤمن وهذا غير المؤمن، كيف يتعامل معهم؟ يقول لا، فإنهم صنفان، الناس اللي رايح تتعامل وياهم فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. أخ لك في الدين تعرف تتعامل وياه، نظير لك في الخلق هم تقدر تتعامل وياه، وإن اختلفت معه فيما يعتقد به لكن بالنتيجة تقدر أن تتعامل وياه. إذا كان الأمر كذلك حتى في كيفية التعامل مع من نختلف معه في دين أو مذهب، من باب أولى أن يكون عندنا حسن تعامل وتصرف مع من نجتمع معهم في عقيدة واحدة. إذا إحنا نقدر أن نتعامل ويا ذاك الذي نختلف معه في الدين كما كان أهل البيت عليهم السلام، لاحظوا شلون أسلوب اللي كان عندهم أسلوب الاستيعاب، أن يستوعبوا الجميع حتى وإن كان ذاك الإنسان زنديق، حتى وإن كان ذاك الإنسان ملحد يقدر يأثر عليه. لاحظ مثلا لما يتعامل الإمام الصادق عليه السلام مع بعض الشخصيات كأبي شاكر الديصاني أو غيره، ديلا ملحدين ديلا زنادقة، لكن إذا يدخل على الإمام عليه السلام يعرف الإمام شلون يتعامل معهم وكيف يتصرف معهم عند أسلوب الاستيعاب لكل الناس. إنسان يختلف معه في الدين، من باب أولى أن يكون التعامل الحسن مع من يختلف معه في الرأي. إذا هو ينتمي إلى نفس المبدأ الذي أنتمي إليه والمعتقد الذي أنتمي إليه، إذن أقدر أتعامل وياه وإن كنت أختلف معه في فكرة معينة في رأي معين، إلا أنه للأسف تشوف أنه إذا حصل خلاف بيني وبين زيد من الناس، إذا حصل خلاف يتحول هذا الخلاف هذا الاختلاف إلى خلاف. شلون يتحول إلى خلاف؟ بحيث يتحول إلى نوع من القطيعة، بل كما تعبر بعض الروايات يتحول إلى حالة من الفجور في الخصومة. أنت أنا أختلف وياك في رأي وفي فكرة معينة، إذن أنت الآن وإن كنت أختلف وياك فإنه لا تبقى لك حرمة، مع أنه يجي القرآن الكريم يقول لا، يقول أنه التعامل من المفترض أن يكون بين الناس خصوصا بين المؤمنين مع بعضهم البعض بصورة حسنة. شلون؟ لاحظ القرآن الكريم في هالآيات الشريفة، يا أيها الذين آمنوا، وهذا الخطاب لما يصير من الله عز وجل إلى المؤمنين، يقول بالدرجة الأولى المخاطب هو المؤمن، بالدرجة الأولى أن يكون المخاطب هو المؤمن، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض ثم يقول لهم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ شوف شلون عبر القرآن الكريم، أيحب أحدكم أن يأكل، ما قال هذا غريب عنا، قال بما أنك أنت مؤمن وتجتمع وياه، تجتمع وياه في ماذا؟ قال له تجتمع وياه في أخوة إيمانية مو بعيد عنا. إذن فإذا أنت تجتمع وياه في هذا الجانب لابد وأن تعرف شلون تتعامل وياه وين اختلفت معه في رأي. المفترض أن الاختلاف لا يؤدي إلى حالة من الخلاف. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، يعني لا يصير سوء ظن، إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. يقول لي إذا اختلفت وياه فخلافك معه أولا لا يجوز لك غيبته، وإن كنت أنا أختلف وياه لا يجوز لك غيبته ولا يجوز لك أن تسيء الظن فيه، بل يجب عليك أن تتعامل معه بالمعاملة الحسنة. أتعامل وياه بالمعاملة الحسنة شلون؟ يصير عندي حالة من الاستيعاب إلى، يصير عندي حالة من الحوار، يصير عندي موضوعية احنا للأسف لما يصير عندنا خلاف مع بعضنا البعض في رأي معين في فكرة معينة، وإذا صار الاختلاف في هذا الأمر ما عندنا موضوعية، لا يوجد أنا وأنت، إنما يوجد فقط أنا اللي دائما على صواب، أنا اللي دائما صحيح، أنا اللي دائما صادق، أنا اللي دائما حسن، أنا اللي دائما. أنا خوف في كثير من الأحيان أخطأ، في كثير من الأحيان لا أصيب في رأيي وفي فكرة التي أنا فعلا أعتقد بها. فإذا بالنتيجة أنه إذا صار الاختلاف بين الناس مع بعضهم البعض، من المفترض أن لا يتحول الاختلاف، شوف الله عز وجل يقول أكو اختلاف صحيح، لكن من المفترض أن لا يتحول الاختلاف إلى خلاف، خصوصا بين المؤمنين. إلى هذا تشوفه يؤكد على العلاقة التي يجب أن تكون بين المؤمنين مع بعضهم البعض، إنما المؤمنون إخوة. يقول ترى هذه الأخوة الإيمانية قدر الإمكان يجب أن تحافظوا عليها. يجي في آية أخرى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا. هذا النزاع اللي يصير بين المؤمنين مع بعضهم البعض يؤدي إلى حالة من التفرقة، يؤدي إلى حالة من أنه تكون حالة من القطيعة. وإذا به يجي القرآن يؤكد يقول ولا تنازعوا فتفشلوا، يعني ما يصير لكم ذيك المكانة وذيك الخصوصية بين الناس. ولهذا لا بد من الحفاظ على هذه الأخوة الإيمانية قدر الإمكان، أن يكون لدى الإنسان المؤمن أسلوب الاستيعاب للآخرين مع كل الناس الذين قد يختلف معهم، يكون عند حالة من الاستيعاب. لهذا تقرأ في النص الشريف كما هو عن رسول الله، شوف توجيه السماء إلى رسول الله وشلون استطاع النبي فعلا أن يهيمن على هذه القلوب اللي كانت قلوب متباعدة متفرقة عن بعضها البعض. لئن يهدي الله بك رجل واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس. فعلا تقدر أنك أنت تهدي إلى الطريق الصحيح، تتعامل وياه تستوعبه، هذا بعد خير من الله، خير من عند الله. ولهذا شوف أسلوب أهل البيت عليهم السلام، طريقتهم في التعامل، شلون استيعابهم للآخرين، جذبهم للآخرين. يوقف الحر أمام الحسين، الماء الماء يا حسين، قال إحنا ما نعطي الماء، قال لا إحنا نقدر نأثر عليه ونأثر على غيره من الناس ونقدر نجذب، وإن كان هو الآن عنده فكرة معينة إحنا نقدر بطريقتنا بتعاملنا أن نغير من هذا الإنسان، لأن وظيفتنا الهداية وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وظيفتهم الهداية. كيف تعامل معه؟ قال الماء الماء يا حسين. الحسين حالا التفت إلى أصحابه، اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. كلهم؟ نعم كلهم. زين احنا محتاجين للماء، وإن كنا محتاجين للماء اسقوهم، اعطوهم الماء. صاروا يقدموا لهم الماء، صاروا يسقوهم الماء. الحسين بنفسه المفترض هذا المشهد، جميع منظمات الحقوقية في العالم اللي اليوم تدعي أنها منظمات حقوقية أن توقف عند هذا المشهد وتلتفت إلى هذا الموقف. جاء الحسين بنفسه وبيده الكريمة المعطاءة، وإذا هو كما كان موقفه مع ذاك الشخص، جواحد إلى وطرق الباب وصار يصيح بالحسين، ما خاب من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الكفرة. الحسين وإذا به من خلف الباب، مظاهر شاهر لا، من خلف الباب يعطيه ويقول لخذها فإني إليك معتذر وإني عليك ذو شفقة. يعطي وإذا هو يبكي. يقول له ما يبكيك ما يبكيك، استقللت العطاء، عطائنا قليل، احنا اليوم ما عدنا باكر نعطيك افضل واحسن. قال له لا سيدي مولاي، ولكن ابكي على هذه اليد المعطاء، هذه اليد الكريمة اللي ما يوم من الايام ردت احد، وما يوم من الايام ما اعطت احد، دائما كلها سخاء، دائما كلها كرم وكلها جود. اقول له هذه اليد تعرف شو اللي صار عليها؟ هاليد الكريمة قطعها الجماع، ما قدروا حتى يشوفوا الحسين وعليه يده، قطعها الجماع. بعد اجى الحسين بنفسه وصار يسقيه الماء، الماء يتدفق على ثيابه، بس الحسين التفت إلى إليه وهو يقول له اخنث السقاء أن يخراوي، ما فهم، أعطاه الحسين بنفسه وسقاه الماء بنفسه. ثم إذا بالحسين هذا اللي عطاه الماء، شاف الحسين عطشان وعطاه الماء، شاف الحسين عطشان وجاب إلى الماء. ترى الإمام زين العابدين 35 سنة ما قدم له طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينيه. يقول ليش من نجيب لك الماء تبكي؟ يعني أما أنا لحزنك أن ينقضي؟ القتل لكم عاد كرامتكم من الله الشهادة. قال له وكيف أشرب الماء وقد قتل أبي الحسين عطشان؟ ولهذا تشوف الإمام الرضا لما يتحدث عن جدة، ممر علينا في أول ليلة، الإمام الرضا لما يقول يا ابن شبيب إن كنت باكيا فابكي الحسين، إن جدي الحسين قتلوه عطشان. هذه نفس هالكلمة ينادي بها صاحب العصر والزمان بين أهل العالم يوم اللي يطلع ويصيح يا أهل العالم إن جدي الحسين قتلوه عطشان، إن جدي الحسين قتلوه ظمآن. ما يشرب الماء سيدي أبو محمد، ما تشرب الماء ليش؟ يقول أتذكر أبوي الحسين. شو اللي تتذكره؟ الحسين على وجه الأرض. تقول الرواية حال العطش بينه وبين السماء كالدخان من شدة العطش، عطشان. هذا يقول أحدهم أنا شفت الحسين وهو على وجه الأرض عطشان، شفت الحسين وإذا به يتمتم بشفتيه، قلت أهل يدعو علينا؟ فإن كان يدعو علينا هلكنا. يقول اقتربت من الحسين، خليت أذني عند شفتي الحسين، إلا والحسين بصوت ضعيف ينادي وحق جدي أنا عطشان، وحق جدي تفتتت كبدي من الظما. هذا ما تحمل، راح يريد يجيب الماء للحسين، والمنادي ينادي لا تذوق الماء حتى تذوق الموت غصة بعد غصة. ما خلوه يشرب الماء. شوف الحسين شلون عطفه وحنانه، مو بس أنه يسقي هذا بإيد المباركة. يمر عليك في مقتل يوم عاشوراء، يقول الحسين لما أن وصل إلى الماء وإذا بالفرس أحس بالماء أراد أن يشرب، فالتفت إليه الحسين قال له أنا عطشان وأنت عطشان. شوف الحسين شلون حتى وياها الفرس، حتى وياها الحيوان، أنت عطشان وأنا عطشان، خلك تشرب الماء. ما قبل هذا الفرس أن يشرب الماء، غرف الحسين غرفة حتى يخلي هالفرس يشرب الماء، إلا أنه جاء سهم إلى الحسين فوقع في حنك الحسين، حالت الضربة بينه وبين شرب الماء. وحسين وحسين وحسينا ما شرب الماء. لهذا إذا هذا من شاف الحسين ما تحمل وهو على وجه الأرض، إذا شلون حالة زينب؟ أقبلت إلى أخيها، اسمح إيش قالت؟ تقول لأخويا يا ناس درب المشرعة منين؟ أنا بروحي لجيب الماي لحسين صاحب صوت أنا حسين يا زينب أنا حسين صاحت أنت أخوي الحسين ما عرفت يعني زينب وقفت عنده اسمعها ايش قالت له يقلها يا زينب ذايبة من العطش شبدي والتراب احرق لزندي دفين برد ثوبك عن الحر تشم حسين وتقلب لجرحاه ولن للشمر يوكزها برمحاه يقل حد قومي لو اذبحك فوق ذبحه وخليها بطول الدهر تذكر وحسين وإماما التفت الحسين إلى الحور ما عندك يا حور قال لأبا عبد الله جاءت الأوامر لابد وأن أدخلك الكوفة قال الحسين والله لا أتبعك قال الحر والله لا قال الحر والله لا أدعك اضطربت قلوب الودائع إلا وسكينة تصيح بعمتها زينب عم زينب قولي لأبي يلين الكلام مع القوم لئلا يذبحوا في هذا المكان عرف الحسين قلوب الودائع اضطربت التفت إليه ثكلتك أمك يا حر أطرق الحر برأسه مولاي لو أحد غيرك يذكر أمي ما تركت أم من الثك لكن ماذا أقول وأمك فاطمة أنت أمك الزهرة أقول سيدي مولاي هذا سمع باسم الزهرة أطرق برأسه لكن ذاك حسب الزهرة بين الباب والجدار أحسب الزهرة بين الباب والجدار ماذا فعل قال فأسندت ظهري للجدار ورجلي في الباب وصار يعصرها إلى أن كسر ضلعها ونبت المسمار في صدرها وصاحت يا رسول الله أهكذا يصنع بحبيبتك التفت الحسين إلى الحر والحر يقول لأبو علي سيدي إن كان ولا بد اسلك طريقا لا يرجعك المدينة ولا يدخلك الكوفة تقدم الحسين ونادى أصحابي من منكم يدل الطريق على غير الجادة اتقدم الطرماح وقال له أنا سيدي هم إحنا وياهم يلا لا تستحي ترفع صوتك صغير كبير رجال نساء خل صوتنا يوصل إلى كربلاء كنا صيحة واحدة ويا الطرماح رفع صوته وصاح يا ناقتي لا تذعري من زاد وامشي بنا قبل طلوع علفة بخير ركمان وخير السفر آل رسول الله أهل الفخر الضاربين بالسيوف وفي البطر الطاعنين بالرماح أحس أمري كنا نشترك في هالدعاء لا تستحي ترفع صوتك يا مالك النفع والضر اصرخ بعالي صوتك أيد حسين وحسين أيد حسين سيدي بن ناصر على العينين سلي إلي صاخر. هدأت قلوب الودائع اتحركت الضعينة وإذا بالصيحة بين السماء والأرض. يا زينب الطه وبنت الطهر ألست عدي لصياط الزجر بينما الصبط بأهليهم جدا في المسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين وحسين بينما الصبط بأهلهم جدا في المسير وإذا الهاتف ينعهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم ساعة إذ وقف المهر وحسين فعلى صحوة ثان فأبى أن يرحلا قائلا في صحبه يا قوم ما هذه الفلا قيل هذه كربلا قال كرب وبلا خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر وحسين وشهيدا وذبيحا وعطشانا وقتيلا وحسين بينما الصبط يسير والحر يساير إذ وقف جواد الحسين عظم الله أجوركم بعثه فلم ينبعث زجره فلم ينزجر حتى ركب 7 أفراس قال أصحابي ما اسم هذه الأرض قيل هذه تسمى شاط الفرات ألها اسم غير هذا قالوا تسمى العقل قال أعوذ بالله من العقل ألها اسم غير هذا قالوا تسمى كربلا قال هي والله كرب وبلا ها هنا محط رحالنا ها هنا تحرق خيامنا ها هنا تسفك دماؤنا ها هنا تذبح أطفالنا ها هنا يصعد شمر على صدره وحسين صرخت زينب ونادت حسين وأما زينب يوم اللي شافت كربلا ويلي يا أخويا يا أبو علي أخي هذه الأرض ما اسمها قال لها كربلا اضطرب قلبها هذه كربلا يعني فيها المصايب صاحت إن كان هذه كربلا بشرب بلايا اسمعي زينب اسمعي الحسين شي يقول كان هذه كربلا بشرب بلايا لازم بجانب هالنهار نقضي ضماي سمعت زينب أقبلت إلى الحسين أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء قعدت قبال أخوها أمسك بيدها صار يمسح على صدرها اسمعي زينب رايح أقول لك شيء يتحمل قلبك لولا العرب يا اختي وتعمر حومة الميدان ومثل النجم شبان تتهاوى على ومثل النجم شبان تتهاوى على التربان أظل وحيد يا زينب وبي حايط العدو أظل وحيد يا زينب وبي حايط العدو بالمثلث يضربوك بالمثلث يضربوني أخر من ظهر ميموني تشوفيهم يذبحوني بعد أريد أوصيك لو شفت الشمر يا حسين شو يسوي أبو علي قال بعد أريد أوصيك لا شفت الشمر يمي لا تلفين للحوة بعد اريد اوصيك لو شفت الشمر يا لا تلفي الا الحومه يا اختي بخيمه تجتمي ليش ابو قال على صدر الشمر
نفحات دوت نت.